أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قبل الدخول في المقام الثاني في الفروع التي وقع فيها الاختلاف، هناك نقطتان أنبه عليهما قبل ذلك. النقطة الأولى أنه بالنسبة للمقام الأول، ذكري للاتفاق والإجماع لم يكن في مقام الاستدلال وذكر الأدلة، وإنما كان الغرض هو تصنيف الفروعات التفصيلية في مسألة الولاية إلى صنفين: صنف اتفقوا عليه وصنف اختلفوا فيه، وإلا كل واحد من الفروعات المتقدمة عليكم السلام له دليله. النقطة الثانية أن كون المناط في الولاية للأب والجد على الصغير والصغيرة هو ما ذكرته، باعتبار أن هذا العنوان ورد في الأخبار، وهناك قاعدة أشرنا إليها مرارا أن الأصل في كل لفظ يؤخذ في عنوان الخطاب أن له موضوعية، والصغر أخذ في الأدلة المتقدمة، أما القرابة فتستفاد من لفظة الأب والجد. أما أن هذا هو المناط، هناك فرق بين موضوع المسألة وبين مناط المسألة. موضوع المسألة هو ذلك الأمر الذي يتعلق به الحكم الشرعي، أو فقل بالدقة متعلق المتعلق، ومناط المسألة ترجع إلى الحيثية التعليلية التي لأجلها ثبت هذا الحكم الشرعي. تلك القاعدة المشار إليها تثبت موضوعية ما يؤخذ في لسان الخطاب، لكن هذا العنوان من سنخ العناوين التي بمجرد أن يفهمها الإنسان يعرف بأن لها ليس فقط موضوعية بل لها دخالة في ترتب الحكم. يعني الآن مثلا لو واحد أراد أن يسافر فأوصى جاره بأولاده، ومرة لا يوصي جاره بأولاده الصغار. من هذا التعبير هذا الموضوع له خصوصية في مناط الحكم، أن الصغر هو مناط التوصية بهم لا مجرد أنهم أولاد له. هذا أشبه ما يكون من الأدلة التي قياساتها معه. فلأجل ذلك الباري تبارك وتعالى أعطى الولاية للأب والجد على الصغير بمناط الصغر بعد الفراغ عن القرار. على كل تقدير نرجع إلى بحثنا، ما وقع فيه الخلاف من ولاية الأب والجد عبارة عن فرعين رئيسيين. الفرع الأول في المجنون المنفصل جنونه عن البلوغ، يعني بلغ عاقلا راشدا ثم جن، أنه في المجنون المتصل جنونه بالبلوغ كان هذا يدخل في المقام الأول المتفق عليه. أما المنفصل، الشهيد الثاني رحمة الله عليه في المسالك في بداية البحث حكم بثبوت ولاية الأب والجد على المجنون ذكرا كان أم أنثى، وذكر أنه موضع وفاق، ثم بعد ذلك استثنى. يعني الذي يخرج عن كونه موضع وفاق ما هو؟ فيما لو كان جنونه قد عرض بعد البلوغ، بلغ ثم جاء. في هذا الفرع قال ففي ثبوت ولايتهما قولان، قول بأن الأب والجد لهما الولاية، وقول لا بأن الولاية للحاكم الشرعي. أما القول الأول فقال لإطلاق النص، ولم يتضح لنا ما هو هذا النص الذي يتمسك بإطلاقه، وسوف يأتي تحقيق ذلك بشكل مفصل. أما القول الثاني فدليله هكذا، أن هذا الولد بالبلوغ عاقلا سقطت ولاية الأب والجد، عودها بحاجة إلى دليل، ولا دليل في البين. فحينئذ نتمسك بإطلاق أن الحاكم ولي من لا ولي له، فتثبت ولاية الحاكم. هذا كلام الشهيد الثاني رحمة الله عليه. ثم أشار في الأخير أنه الآن رب شخص يعترض أنه ما هي الثمرة في ذلك، بالنتيجة هذا الذي بلغ عاقلا ثم جن ليس مستقلا في عقد النكاح، سواء قلنا بأن الولي هو الأب والجد أو قلنا بأن الولي هو الحاكم. يقول هناك ثمرة كبيرة في محله، ذكر أن الحاكم لا يستطيع أن يعمل ولايته إلا بما فيه مصلحة، للمولى عليه. أما في الأب والجد لا يشترط المصلحة، يشترط عدم المفسدة. فهنا تظهر الثمر أنه إذا لا يوجد مصلحة في تزويجه تسقط ولاية الحاكم ويبقى هذا بلا زواج. أما إذا لا يوجد مصلحة في تزويجه ولكن لا يوجد ضرر، فعلى القول بكون الولي هو الأب والجد يمكن أن يزوجه. إذن هناك ثمرة في تعيين من هو المولى على هذا المجنون الذي طرا جنونه بعد البلوغ. كيفما كان، هذا استفتحنا بنقل كلام الشهيد الثاني. كيفما كان، لعل الاكثر ذهبوا إلى إسقاط ولاية الأب والجد في هذا الموقف. أكثر الفقهاء قالوا بعدم ولايتهما عليه، بل الولاية للحاكم. خالف في ذلك جماعة منهم المحقق في الشرائع وصاحب الجواهر والشيخ الأعظم الأنصاري في كتاب النكاح، وتبعهم على ذلك صاحب الغرفة. فهؤلاء ذهبوا إلى أن الولاية للأب والجد. يقع الكلام فيما يمكن أن يستدل به في المقام لإثبات ولاية الأب والجد. هناك وجوه استدل بها القاضي، لا بد من محاكمتها. الوجه الأول ما يستفاد من كلام للسيد الخوئي رحمة الله عليه، حيث إنه بعد أن نقل القول بتعميم الولاية للأب والجد عن المحقق وصاحب الجواهر والشيخ الأعظم وصحح ذلك وأيدهم على هذا القول، برر ذلك بعدم الفرق في الجنون بين المتصل بالبلوغ والمنفصل عن البلوغ، فإن حالهما واحد. فالدليل الذي يقتضي الثبوت في الأول يقتضي الثبوت في الثاني، وإذا ما في دليل على الأول فلا الأول ولا الثاني يكون للأب والجد ولاية. بما أنه هناك دليل على الأول، هذا الدليل على الأول بذاته يقتضي أن يكون لهما ولاية في الفرع الثاني. هذا كلام من؟ كلام السيد الخوئي رحمة الله عليه، وهذا من الغرائب فعلا. ولأن الجميع اعترفوا أنه لا يوجد نص من آية أو رواية، صريح يدل على المطلب كي نتمسك بعمومه أو إطلاقه للشمول لصورة الاتصال وصورة الانفصال. وإنما الذي تمسكوا به في الفرع الأول في صورة الاتصال كما عرفت سابقا واحد، الإجماع. والسيد الخوئي بنفسه لا يقبل، ولو قبله الإجماع دليل لبي ليس له إطلاق حتى نعممه على الفرع الثاني. الدليل الثاني الذي تمسكوا به في الفرع الأول الاستصحاب الذي ذكرناه يوم أمس، هذا الاستصحاب السيد الخوي لا يقبله في الفرع الأول فرع فضلا عن الفرع الثاني، لأنه في الفرع الثاني واضح أن الاستصحاب لا يجري. ليه؟ لأن المفروض هذا عندما كان صغيرا كان وليه من؟ الأب والجد. بلغ عاقلا زالت الولاية. فإذا أردنا أن نستصحب بعد الجنون نستصحب زوال الولاية لا بقى الولاية، لأن الحالة السابقة هي زوال الولاية. فالاستصحاب في الفرع الثاني حتما لا يجري. فإذا كان دليلك على الفرع الأول هو الاستصحاب، هذا الدليل إن جرى في الفرع الأول لا يجري في الفرع الثاني. بل أنت بنفسك ناقشت في الدليل في الفرع الأول، ترجع مناقشة السيد الخوئي في الفرع الأول إلى أمرين. الأمر الأول أن هذا استصحاب جاري في الشبهة الحكمية، أي في الحكم الكلي، وعند السيد الخوئي بحسب مبناه الأصولية الاستصحاب لا يجري في الشبهات الحكمية. في الأحكام الكلية السيد الخوئي عنده لا يجري الاستصحاب كما ذكر في محله. هذه المناقشة الأولى. المناقشة الثانية للسيد الخوئي يقول يشترط في جريان الاستصحاب وحدة القضية المتيقنة والمشكوك. في الفرع الأول نتكلم، في الفرع الثاني حتما لا يجري الاستصحاب، وهنا هذا الشرط غير متوفر. ليه؟ لأن من كان للأب والجد ولاية عليه، أي موضوع؟ الصغير. الآن هذا المشكوك من هو؟ المجنون الكبير. الكبير غير الصغير، القضية المتيقنة غير القضية مشكوكة، فلا يجري الاستصحاب. هذا الإشكال أشرت إليه يوم أمس وأجبت عنه. وربما طبعا الإشكال الأول إشكال مبنائي تحقيقه في علم الأصول ولا نقبله. الإشكال الثاني للسيد الخوئي لا نقبل هنا انتفاء في الفرع الأول وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، لأن بمقتضى مناسبات الحكم والموضوع الذي أشرت إليه في البحث السابق أن الصغر هو الموضوع لا كلفظ وكاسم، وإنما الصغر هو الموضوع بلحاظ ماذا؟ بلحاظ أن الصغير لا يملك من أمره شيئا. وهذا المناط موجود في المجنون وإن كان كبيرا بشكل أوضح وأولى. فبالتالي العرف يفهم أن الموضوع ما زال واحد. خب على كل تقدير سواء ناقشنا في الاستصحاب في الفرع الأول أم لم نناقش، الاستصحاب في هذا الفرع في صورة الانفصال حتما لا يجب. فكيف يقول السيد الخوي ماذا؟ بأن الدليل الذي يدل على ولاية الأب والجد في صورة الاتصال يدل عليه في سورة الانفصال. الدليل إما الإجماع مضافا إلى أن السيد لا يقبله، الإجماع دليل لبي ليس له إطلاق، وإما الاستصحاب والسيد الخوي لا يقبله لا في الفرع الأول فضلا عن الفرع الثاني. فإذا هذا الوجه الأول الذي ذكره السيد الخوي لا نوافق عليه. الوجه الثاني ما صرح به كاشف اللسان رحمه الله عليه، ويظهر من الجواهر الموافقة عليه. ما هو؟ يقول الذين ذهبوا إلى عدم ولاية الأب والجد، طبعا هذا التوضيح مني، الذين ذهبوا إلى عدم ولاية الأب والجد وقعوا في خطأ في التعبير. كيف؟ قالوا هذا عندما كان صغيرا كان للأب والجد عليه ولاية، بمجرد ما بلغ ماذا حصل للولاية؟ سقط. هذا الساقط لا يعود، عوده يحتاج إلى دليل. هنا يقول صاحب كشف اللسان أن هذا التعبير بالعود غلط، الولاية ليست من العوارض التي تطرأ وتزول حتى نقول تعود، بل هو من الأمور الذاتية، الشيء الذاتي لا يقال عنه عاد ولا يزول حتى يعود. وفيما نحن فيه ولاية الأب الذاتية بمناط الشفقة والعطف والحنان والتضرع، وهذا المناط لم يذهب كي يعود. واضح الكلام؟ فإذن بهذا البيان أثبت أن الأب والجد لهما ولاية حتى مع كون الجنون انفصل عن البلوغ. واضح الكلام؟ سيد الحكيم رحمة الله عليه أجاب عن هذا الدليل بأن هذا التعليل بالشفقة والعطف والضرر هو مجرد تخمين لا يمكن أن نعول عليه لإثبات حكم شرعي. لكن باعتقادي أنه قبل ذلك هناك إشكال على كاشف اللثام قبل أن يصل الأمر إلى هذا الإشكال. هذه الشفقة والعطف والحنان والضرر هل هو مناط يختص بخصوص حال الصغر أم أعم من الصغر والكبر؟
إذا قلت يختص بحال الصغر فقد زال الحكم بزوال موضوعه، لا أن الموضوع بقي وقلنا زال الحكم، زال الحكم بزوال موضوعه. يعني هذا المفروض بلغ عاقلا فلا ولاية عليه. إذا قلت بعد ذلك بالولاية عليه فلا بد من مناط، والمفروض أن المناط مشروط بالصلة. أما لو قلت من البداية لا، المناط ليس مشروطا بالصغر، المناط هو الشفقة والعطف والضرر في ولد لا حول له ولا قوة، بحيث يشمل الصغير ويشمل الكبير إن كان مجنونا. إذا كان هذا هو مراده ولا يبعد أن يكون هذا هو المراد، فحينئذ في المؤاخذة على القوم بأن الولاية مستمرة لم تسقط حتى تعود نظر، باعتبار أنه تخلل بين الصغر والجنون، تخلل حالة الاستقلالية للولد عندما بلغ عاقلا. والمفروض أن المناط واحد، فما دام المناط واحد وليس شيئا جديدا فيصدق العود. إذن إشكالنا عليه أولا في عدم صدق العود، بعد ذلك نأتي إلى إشكال السيد الحكيم. باعتقادي أن ما ذكره كاشف اللسان رحمة الله عليه في غاية الوجاهة، وهو بحسب المقاييس الصناعية كأنه سابق لعصره، وهذا سوف يأتي توضيحه أكثر إن شاء الله في المستقبل القريب. هذا هو الوجه الثاني، الآن نتركه معلق. الوجه الثالث ما ذكره الشيخ الأعظم في كتاب النكاح. الشيخ الأعظم يقول، أنتم تقولون لا يوجد نص، لا، أنا وجدت نص. ما هو هذا النص؟ ما رواه في التهذيب بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا كانت، التفت للرواية، إذا كانت المرأة مالكة أمره، أو إذا كانت المرأة مالكة أمرها، تبيع وتشتري وتعتق وتشهد وتعطي من مالها ما شاءت، فإن أمرها جائز، تزوج إن شاءت بغير إذن وليها، وإن لم يكن كذلك فلا يجوز تزويجها إلا بأمر وليها. عجيب، الوهلة الأولى ما ربط هذه الرواية بالجنون، هذه الرواية ناظرة إلى المرأة الرشيدة، أين هو الجنون؟ لتقريب الاستدلال بهذه الرواية لابد من ذكر نقاط. النقطة الأولى أن المجنونة من أظهر مصاديق من لا تملك أظهر، لأن الرواية قالت هكذا. إذا كانت المرأة مالكة أمرها، وإلا يعني لم تكن مالكة لأمر. من أبرز مصاديق المرأة غير المالكة لأمرها المجنونة، فإطلاق ذلك يشمل المجنونة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن المقصود من الولي في قوله عليه السلام فلا يجوز تزويجها إلا بأمر وليها، هو من يتصدى لأمورها وشؤونها، وهو الأب والجد. الحاكم الشرع ليس هو الذي يتصدى لأمور المرأة وشؤونها. فإذا هذه المرأة التي لا تملك أمرها وليها هو الأب والجد، هذه المقدمة الثانية. وإرادة الحاكم الشرع من الولي في هذه الرواية في غاية البعد. هذا كلام ما شيخ العرب. النقطة الثالثة، إذا ثبتت ولاية الأب والجد على المجنونة بإطلاقها وإن كانت بالغة فتثبت على المجنون أيضا، إما للقطع بعدم الخصوصية، هنا الذكور والأنوثة ليس لها خصوصية، المدار على الجنون، إما للقطع بعدم الخصوصية وإما لعدم القول بالفصل. ما في أحد من الفقهاء فصل بين المجنون والمجنون. بهذا البيان طبق الشيخ الأعظم رحمة الله عليه هذه الرواية على ما نحن فيه. في الوهلة الأولى هذه الرواية لا ربط لها بما نحن فيه. هذا الوجه الذي ذكره الشيخ الأعظم نوقش بمناقشتين. المناقشة الأولى مشتركة بين السيد الحكيم والسيد الخوي، وهي أن هذه الرواية ضعيفة السند، ونقطة على رأس السطر ضعيفة السند، لا يمكن أن نستدل بها. برواية ضعيفة السند لا نخرج عن الأصل الأول الذي نقحناه، وهو أنه ليس لأحد ولاية على أحد. هذه المناقشة المشتركة بيننا. المناقشة الثانية يختص بها السيد الحكيم رحمة الله عليه، وهي المناقشة الدلالية. حاصلها يقول إن الإمام عليه السلام قال فلا يجوز تزويجها إلا بأمر وليها. الإمام لم يحدد الولي، قال لابد لها من ولي. أما الولي هو الأب والجد أو الحاكم لم يحدده الإمام، وما فعله الشيخ الأعظم مجرد استبعاد أن يكون هو الحاكم. وهذا الاستبعاد ما دام لا يستند إلى دليل فلا قيمة له. فإذا الرواية عند السيد الحكيم ضعيفة سندا ودلالة. أما بالنسبة للضعف الدلالي فلا نوافق السيد الحكيم عليه، فإن الاستبعاد في كلام الشيخ الأعظم ينشأ من كون إرادة الحاكم الشرعي هو مجرد احتمال، والاحتمال لا يتنافى مع الظهور، يعني كل ظاهر في قباله ماذا يوجد؟ احتمال. والوجه في ضعف هذا الاحتمال أحد أمرين على سبيل منع الخلو. الأمر الأول أن الولي في الرواية أضيف إلى المرأة، في هذه الإضافة في مورد جزئي يستبعد أن تحمل على الحاكم الشرعي. وليها يعني من يلي شأن هذه المرأة التي لا تملك من أمرها، هو الأب والشاب. أما الحاكم الشرع هو ولي من لا ولي له، هذا أول. ثانيا التفت لهذا الأمر الثاني هو العمدة عندي، أن هذه الرواية بإطلاقها شاملة للصغيرة التي لا، من جملة من لا يملك أمره من؟ الصغيرة. فالصغيرة من هو وليها؟ بالإجماع حاكم الشرع ليس له ولاية على الصغيرة، وليها هو الأب والجد. بما أنها بإطلاقها تشمل الصغيرة فلا يمكن أن نقول في كلام واحد مفصل بلحاظ الصغيرة وليها الأب والجد، وبلحاظ المجنونة وليها الحاكم الشرعي. الولي واحد في هذه الرواية. فإذا استبعاد الشيخ الأعظم يستند إلى دلالة. يحتمل في الرواية، لا نقول لا يوجد هكذا احتمال، يحتمل في الرواية أن يكون الولي هو الحاكم الشرعي، لكن هذا الاحتمال ضعيف لا يرقى إلى حد الظهور. فعلى هذا الأساس ما ذكره الشيخ الأعظم وقربناه في ضمن هذه النقاط سليم لا إشكال عليه. أما البحث السندي إن شاء الله يأتي التعرض له غدا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نعم،
ما في لا إطلاق شبه مستقيم.
ليه؟
لأنه المقدم إذا كانت المرأة فراشة، فكون المفهوم إذا كانت المرأة فراشة.
لا، شوف الرواية. الرواية هكذا يقول: إذا كانت المرأة مالكة أمرها أو مالكة أمرها.
المرأة
التفتنا. خب، هنا إذا أردنا أن نخصص بخصوص المرأة التي لا تملك أمرها فتكون الرواية نص فقط في المجنونة، وهذا لم يدعي الشيخ الأنصاري، وإنما ادعى أنه بإطلاقها
لا، المرأة غير مالكة أمرها التي لا تبيع ولا تشتري، هي بيت أهلها يعني.
مش أنه لا تبيع، لا يعني، يعني إما تكون سفيهة وإما تكون مجنون، أي مش أنه هي راشدة لكن لم تمارس البيع في الخارج.
لا، ليست راشدة، سفيهة مثلا.
أحسن. فالكلام ليس على 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 خصوص ماذا؟ المرأة، يعني مناسبات الحكم والموضوع تقتضي أن هذا الإطلاق يشمل كل من هو غير مالك لأمره.